الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. موضوعنا العام هو بعنوان الأنظمة المعرفية في الفكر الإسلامي. احنا نعرف ما تمتاز به الحضارة الإسلامية، نستطيع أن نقول بأنها عبارة عن حضارة نص. يعني فارق الحضارة الإسلامية عن الحضارة الغربية، الحضارة الغربية معروف عنها بأنها حضارة اضطرادية لا تعتمد على مركزية معينة تقوم عليها، سوى أنه ما تواجهه من قضايا الواقع بشكل عام. الحضارة الإسلامية في الحقيقة دائما هي تعتمد على النص، على مركزية محددة هي عبارة عن نص، وبالتالي فهي مبتلات بالفهم، بفهم النص. أنا اللي أريد يعني أقول أن الحضارة الإسلامية كونها أنه قائمة على فهم النص، فبالتالي أن الأنظمة المعرفية اللي نحملها إنما هي أنظمة بشكل أو بآخر، لابد حينما نقول أنظمة إسلامية يعني أنظمة معرفية إسلامية، هي لابد أن تقوم على هذا الفهم. يعني ما علاقة هذه الأنظمة المعرفية بفهم النص؟ طبعا حينما أقول أنظمة معرفية يعني أنظمة معرفية في الفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي بالنتيجة تارة أتناوله، يعني حينما مثلا شخص تراه وتقول له مثلا أنت بأي شيء متخصص، يقول لك لنفترض بالفكر الإسلامي. هذا الكلام حينما يقول لك أنا متخصص بالفكر الإسلامي، فماذا يقصد به؟ يعني ما المقصود بالفكر الإسلامي؟ تارة يقصد بالفكر الإسلامي هو عبارة عن الفكر بما يعنيه من محتوى ومضامين أو مفاصل، أو مفاصل جزئيات من الفكر. يعني المقصد ذلك مثلا افترض أنت في الفكر الإسلامي لديك مذاهب مختلفة، مثلا إذا أخذت بالمذاهب العامة، المذهب الشيعي هنا والمذهب السني، وداخل المذهب الشيعي هناك فرق معينة، وداخل المذهب السني هناك فرق، هناك مجتهدين وهنا أيضا مجتهدين. طيب عندك أيضا علوم أيضا مختلفة، عندك علم فقه وعلم تفسير وعلم حديث وعلم كلام وما إلى ذلك. زين، هذه كلها تعبر عن محتويات داخل ما يطلق عليه بالفكر الإسلامي. فتارة تقصد أنت بالفكر الإسلامي هو بما يعبر عن محتويات، وتارة أخرى يقصد بالفكر الإسلامي بما يعبر عنه عن مناهج وأنظمة معرفية، ليست محتويات وإنما مناهج أو طرق تفكير. يعني مثلا نقول ما هي الطرق المعرفية أو طرق التفكير داخل الفكر الإسلامي؟ يعني هل باستطاعتنا أن نحدد هذه الطرق المعرفية أو طرق التفكير في داخل الفكر الإسلامي؟ ما هي هذه الطرق؟ هنا حينما نقول أن هناك طرق معرفية داخل الفكر الإسلامي، لا نقصد المذهب الفلاني أو المذهب الفلتاني أو الرأي الفلاني أو الرأي الكذا أبدا، وإنما نقصد يعني مناهج معينة، مناهج معينة سلكت هذه المناهج المعينة أو طرق التفكير لأجل أنه فهم القضايا الإسلامية. وبالتالي مثلا ممكن أن نعبر عن هذه المناهج، نقول عندنا طريقة عقلية وعندنا طريقة نقلية مثلا، وعندنا فرضا في داخل الطريقة العقلية نقول أن هناك طريقة عقلية مثلا فلسفية، يعني تسعى نحو فهم القضايا الإسلامية بفهم معين ممكن يختلف عن طريقة أيضا عقلية أخرى نطلق عليها مثلا لنفترض بالطريقة العقلية الكلامية. هذه طريقة عقلية وتلك طريقة عقلية، لكن الروح الموجودة في هذه الطريقة مختلفة عن تلك. عندك مثلا طريقة عرفانية وما إلى ذلك. إذن عندك مجموعة طرق معرفية. هنا حينما نقول عندنا مجموعة طرق معرفية، هي بغض النظر عن الآراء الموجودة في داخل هذه الطرق، وبغض النظر عن المذاهب، وبغض النظر عن العلوم. يعني هذه الطريقة العقلية ممكن تجدها في علم الكلام، تجدها في الفلسفة، تجدها مثلا أحيانا حتى بالفقه أو بالتفسير تمارس وما إلى ذلك. الطريقة النقلية هم أيضا باستطاعتك تجدها أحيانا حتى في علم الكلام، فضلا عن الفقه، علم الحديث، علم التفسير. أيضا عندك الطريقة الكشفية أو الطريقة الذوقية، الطريقة العرفانية أيضا بهذا الشكل. فالبحث بخصوص الفكر الإسلامي كما ذكرنا أنه تارة يتعلق بالفكر بما هو محتوى كما قلنا عبارة عن مذاهب وآراء، وتارة أخرى بما هو يعبر عن مناهج معرفية مختلفة. إحنا الدراسة مالتنا أو إن شاء الله المحاضرات سوف تركز على هذه المناهج وهذه الطرق.
يعني نحن في حاجة إلى معرفة هذه الطرق المعرفية. وفارق كبير بين تعرف يعني مثلاً أنت من تتحدث عن الفكر الإسلامي بما هو محتويات وآراء، ربما تجد هناك تراكمات وكم هائل جداً من الآراء والمذاهب والفرق، بحيث من الصعب عليك أن تحصر هذه الآراء والفرق. بينما حينما تتحدث عن المناهج باستطاعتك أن تحصرها في طرق محددة بغض النظر عن هذه اختلافات الآراء أو اتفاقاتها، يعني في داخل هذه العطر المعرفية. ما يهمنا فعلا هو دراسة الفكر الإسلامي من ناحية منهجية، يعني كيف يسعنا أن نحدد هذه المناهج، وما علاقة هذه المناهج المعرفية، يعني المناهج المعرفية الإسلامية، ما علاقتها بفهم الإسلام. هذا يعني فيما يتعلق بعلم ما نطلق عليه بعلم المناهج. وأنا هنا في كتابي يعني طرقت إلى هذا الموضوع بالتفصيل في كتابي مدخل إلى فهم الإسلام. هناك علم محدد أنا أطلق عليه بعلم الطريقة، في علم الطريقة لفهم الخطاب، إنما يتناول مناهج الفكر الإسلامي في علاقتها بفهم الخطاب. يعني إحنا نلاحظ إذا درسنا التراث المعرفي إنه على عبر التاريخ وإلى يومنا هذا لا نجد بالحقيقة أن هناك دراسة، نستطيع أن نقول أن هناك دراسة منهجية تناولت فهم الإسلام من حيث دراسة هذا الفهم عبارة عن الطرق المعرفية التي لها علاقة بهذا الفهم، لا توجد. يعني سابقا كانت التقسيمات الموجودة هي تقسيمات بشكل عام إنه مذهبية، وأحيانا تقسيمات منهجية بس عمومية، مثلا يقولون أن العلوم مثلا تنقسم إلى علوم نقل وإلى علوم عقل، يعني بعض التقسيمات العامة فيها لا تخلو من إبهام، وفيما بعد إن شاء الله سنبين يعني ما في هذه التقسيمات من خلل. التقسيمات الحديثة مثلا بالحقيقة ما نجد هناك تقسيمات منهجية، نعم أن هناك بعض التقسيمات المنهجية ليس بما لها علاقة بفهم الإسلام، وإنما بالتراث المعرفي بشكل عام، يعني بتراثنا المعرفي، كما نجد ذلك مثلا عند الدكتور محمد عابد جابري، ربما لديه هو الدراسة الفريدة في هذا الجانب في كتابه نقد العقل العربي، واللي كرس في تبيان المناهج المعرفية للتراث العربي الإسلامي، لكن كتراث وليس بغض النظر عن مسألة علاقة هذا التراث بفهم الإسلام. وقسم طبعا إلى مناهج محددة إن شاء الله ممكن ربما أنه أيضا مر عليها فيما بعد. المهم اللي يهمنا بالحقيقة إنما ندرس المناهج المعرفية في علاقتها بفهم الإسلام، وبالتالي هو بالحقيقة حينما ندرس هذه المناهج المعرفية بعلاقتها بفهم الإسلام هي أيضا ندرسها بما هي أيضا تراث، يعني كأنه إحنا ندرس في نفس الوقت التراث المعرفي إنه أيضا تراث المعرفي الإسلامي بما هو تراث، وأيضا ندرسه بعلاقته بفهم الإسلام، لأنه التراث المعرفي الإسلامي في أغلبه لا يمكن أن تفصله عن فهم الإسلام، لا يمكن أن تفصل التراث المعرفي الإسلامي عن فهم الإسلام، لأنه النقطة المركزية اللي موجودة في داخل الحضارة الإسلامية هي قضية فهم الإسلام، وبالتالي لابد أن نطلع ونتعرف على هذه المناهج والأنظمة المعرفية. وحينما نطلع على هذه الأنظمة باستطاعتنا أن نجد يعني نقاط القوة ونقاط الضعف في هذه الأنظمة اللي موجودة، يعني ذلك أنه ما موجود هو فعلا ممكن أن نقول أنه حصرا يوجد كذا نظام وكذا نظام، لكن لا يعني ذلك أنه لابد أن نحصر المسألة في وجود مثلا هذه الأنظمة التي تعرفنا عليها داخل تراثنا المعرفي. يعني من الممكن أن يكون هناك نظام جديد قد ربما يكون فاعليته وفهما للإسلام هو أنسب من الأنظمة الموجودة. نعم احنا نعرف مثلا افترض الإشكالية العامة، الإشكالية اللي كانت مهيمنة داخل الفكرة الإسلامية إشكالية العقل والنص أو علاقة العقل بالنص. طبعا نلاحظ أنه في داخل الفكرة الإسلامية تارة تجد التأكيد أو الممارسات المعرفية تنطلق من خلال الطريقة النقلية، يعني بالاعتماد على النص، وتارة أخرى بالاعتماد فقط على العقل، وتارة ثالثة بالمزاوجة ما بين العقل والنص. فالإشكالية الغالبة في الحقيقة في داخل الفكر الإسلامي، يعني في داخل تراثنا المعرفي الإسلامي، إنما هي إشكالية العلاقة ما بين العقل والنص، إشكالية العلاقة ما بين العقل والنص، هذا اللي ساد في داخل تراثنا المعرفي. لكن لاحظوا ربما مما يقارب من 200 سنة تقريبا لاحظ أن هذه الإشكالية أخذت تتغير شيئا فشيئا، حيث هناك ظهر عامل جديد أو عنصر جديد لم يكن هذا العنصر بالحسبان سابقا، أو لم يعنى به عناية كافية. هذا العنصر اللي نعبر عنه بالواقع. فدخل عندك أنت عنصر واقع هو يختلف عن مسألة العقل ويختلف عن مسألة النص. وأصبحت العلاقة الآن اللي رائجة كيف توفق ما بين الواقع وما بين النص. سابقا يقولون يعني مثلا القدماء الكلاميين يقولون كيف نوفق ما بين العقل وبين النص، الآن يقولون كيف نوفق ما بين الواقع وبين النص. أن الواقع يفرز مشاكل جديدة ومستحدثات مختلفة عما كانت في السابق، فيقولون كيف نوفق ما بين هذه المستحدثات وما بين النص. يعني نظرة القدماء غير نظرة الفكرين الإسلاميين المحدثين. ظهرت مشاكل المرأة وهي قضايا واقعية، كما نعرف حرية المرأة وحقوق المرأة ما كانت في السابق تطرح هذه المسألة إطلاقا. يعني كانت هناك مسائل عقلية تطرح وهي عقلية مجردة، قضايا مثلا مسألة وجود الله عز وجل، مسألة القضاء والقدر مثلا، مسألة النبوة، مسألة العدل وما إلى ذلك، مختلف القضايا اللي هي ربما تعود إلى عالم الغيب أكثر مما هي إلى عالم الواقع والشهادة. الآن بالوقت الحاضر لا، ظهرت أنه مشاكل جديدة وتغيرت المشاكل. يعني نادرا الآن ما تطرق مسائل مثل المسائل السابقة، مثلا افترض قدم القرآن وحدوثه أو خلقه، الآن ما تطرح هذه المسألة. الآن تطرح مسألة عندك أنه حقوق المرأة مثلا وحرية المرأة فرضا، أو حرية حتى الإنسان بشكل عام، حرية التفكير بشكل عام، مسألة الدستور، افترض عندك مسألة المواطنة، مسألة الديمقراطية، الشورى وكيفية أنه نظام الحكم كيف يكون، هل يكون على مثلا طبقا لما يطلق عليه بولاية الفقيه، أو طبقا للشورى، شورى الأمة، أو شورى الفقهاء بعضهم مثلا يقول، أو أن المسألة هي راجعة للديمقراطية. يعني ماكو عندك شيء هناك جاهز، وإنما هناك إشكاليات كثيرة الآن أفرزت في الوقت الحاضر. علاقة التراث بالحداثة، المستجدات المعاصرة، علاقتنا بالغرب كيف تكون، يعني كثير من الأمور الحديثة التي طرقت لا يمكن معالجتها إلا من زاوية علاقة النص بالواقع، وليس من زاوية علاقة العقل بالنص كما كان إنه في السابق. وبالتالي أنت عليك أن تتعرف على الأنظمة المعرفية، على طرق التفكير المعرفي. يعني أنا أشعر من الخطأ جدا حينما تطرق الآراء كما نقول على عواهنها، يعني تطرق الآراء شتى لكن ما إلها ذلك الرصيد القوي الذي يمتن هذه الآراء. مهما يكون أنت قل برأيك في هذه القضية، لكن في هذه القضية وتلك القضية، وإذا عندك مثلا آلاف القضايا، آلاف القضايا هذه ليس باستطاعتك أن تعطيها آراء متماسكة وبعضها كأنه يدعم البعض الآخر من حيث أن علاقته بعضها بالبعض الآخر. إذا ما تتعرف على طريقة، يعني يجب أن يكون عندك ما هو المسند، ما هي المرجعية، ما هو النظر القبلي أو المستند القبلي اللي تعتمد عليه، حتى من خلاله باستطاعتك أن توضح أنه آراءك طبقا لهذه لهذا السند القبلي أو لهذه الطريقة التي تعتمدها بالأساس، من حيث أن الطرق المعرفة مختلفة. يعني أحيانا شو تحصل ربما بعض التناقضات بالمسألة بدون النظر إلى قضية طريقة المعرفة. مثلا من تجي في مسألة الإرث تجد أنه الإسلاميين ينحازون إلى قضية الإرث، التمايز ما بين الذكر والأنثى، أنه للأنثى كما نعلم أنه هو نصف الإرث الذي يكون نصيب الذكر. تراهم مثلا هنا ينحازون إلى النص في هذه الناحية، يقولون النص صريح في هذه المسألة، فبالتالي أنه يجب أن يكون الإرث بالنسبة للأنثى هو أقل من مما هو نصيب الذكر. لكن في مسائل أخرى تراهم المسألة ممكن أنه تختلف. في حرية التفكير أحيانا تجدهم لا يختلفون في هذه الناحية، يعني مدى حدود هذه الحرية في التفكير تجدهم أنه يعولون على مسائل يمكن بناء الواقع وليس على أساس النص. مسألة الديمقراطية أحيانا يتجهون في اتجاه الديمقراطية ويبتعدون إلى حد ما عن مسألة مثلا افترض النص وما باستطاعتهم أن يستخلصوه من النص. وقضايا كثيرة، حرية المرأة، حرية العمل، حرية الاختلاط، حرية شغلات كثيرة جدا أحيانا تجاههم تارة يتجهون في بعض المسائل إلى النص وتارة أخرى يتجهون إلى الواقع في ترجيح. فبالتالي قد تجد هناك نوع من التناقض إذا أجينا بالدقة، وتلقى الإسلاميين هم بالحقيقة لا توجد عندهم تلك الخلفية القوية التي باستطاعتهم أن يرجعوا إليها في تحديد آرائهم. وهذا السبب في ذلك أنا أعوز على أن طريقة التفكير عندهم يعني غير جاهزة أو غير واضحة، في حين لو كانت طريقة التفكير هي فعلا واضحة بالتالي يعرف هو متى يرجح كذا على كذا، متى يرجح النص فرضا على الواقع أو الواقع على النص، في ما الحالات التي يرجح أحدهما على الآخر ما هي الحالات التي يدعم موقفه مثلا من خلال قبليات أسس قبلية معينة أو ضمن فلسفة معينة اللي بحيث باستطاعته أن يفسر مثلا نص تفسير معين ينسجم مع الواقع بشكل عام. متى يقع في تناقض، متى لا يقع في تناقض، كل هذه المسائل بالحقيقة إنما هي ترجع إلى قضية البحث في طريقة التفكير. إحنا نعرف مثلا حتى في الفترة الحديثة ظهرت كثير من الكتب، دعك من التراث وما فيه من الاختلافات الآراء في علم الكلام في الفقه، اختلافات هائلة جدا يعني داخل المذهب الواحد وأيضا بين المذاهب بعض البعض الآخر، وانعكس الأمر حتى في الفترة الحديثة الاختلافات أيضا كبيرة، والاختلافات في نفس الوقت تراها أنه جزئية، يعني اختلفوا في قضية حرية المرأة، كتب بعضهم مثل قاسم أمين فرضا في ما يتعلق في حرية المرأة كتب كتابة تحرير المرأة، ومن ثم كتب بعد سنة هو كتب في 1899 وبعد سنة تقريبا كتب كتاب آخر وصار ضجة عليه، وكان حاول أن يستند إلى الفقه في المجال الفقهي لتبرير الرؤية مالته، وربما قد تستغربون اللي كان خاصة بالكتاب الأول مو بالكتاب الثاني، كان كل تبريره بالمسألة اللي اعتبرها كأنه يعني اللي أكد عليه من خلال النصوص ومن خلال الفقه، كل ما هنالك أراد أن يقول أنه جائز شرعا كشف الوجه والكفين اللي الآن هي تعتبر من المسلمات الأساسية، في ذاك الوقت ما كان يتحملها الفقهاء، تصور يعني قبل حوالي 100 سنة ما كان يتحملها الفقهاء، صار ضج عليه، هو أيضا نتيجة ردة فعل فربما غلا في أمره وكتب كتابه الآخر خرج أكثر من ذلك، يعني أراد دعا النساء المسلمات لتقليد النساء الغربيات في هذه، لكن على ما يبدو كان تردد فعل قوية جدا لكثرة ما واجهه من قوة فعل كبيرة جدا ضده. طيب هذا مفصل من مفاصل يعني الاختلاف الفكري اللي موجود. ظهر الخلاف أيضا على مسألة الخلافة ونظام الحكم، هل أن نظام الحكم بشكل عام هل هو له صبغة دينية أو غير صبغة أو ليس له صبغة دينية وإنما صبغة مدنية بحتة، وظهر هناك أنه مثلا عندك أنه علي عبد الرزاق وكتب كتابه، ظهر هذا الكتاب وظهرت عليه أيضا ردود فعل كثيرة ضد هذا الكتاب، وأيضا كانت أنه المشكلة محددة هل يا ترى أنه نظام الحكم هو ذا صبغة دينية أو مدنية. ظهر أيضا ظهرت هناك خلافات بالسياسة بشكل عام وعلاقة السياسة بالدين، ظهرت خلافات فيما يتعلق بالتراث والحداثة وعلاقتنا بالواقع الغربي والواقع الحديث والواقع المعاصر، ظهر على الساحة الشيعية أيضا فيما يتعلق بمسألة أنه ما يطلق عليه بولاية الفقيه، هل أنه ينبغي علينا أن نرجع إلى ما يطلق عليه بولاية الفقيه أو نرجع أنه إلى تحكيم الأمة، هل أن البعض مثلا يقول لا أنه هذا الحكم هو حكم للمعصوم وأي شخص أنه يأخذ هذا الحكم إنما هو غاصب لحق المعصوم كما هو لا زال أنه ربما الكثير ممن يعتقد بذلك. ظهر هناك أيضا اتجاه آخر يقول أنه لا بشورى الفقهاء، بعضهم قال أيضا بالديمقراطية، لسان خلافات كثيرة وخلافات أخرى كثيرة في مختلف المجالات، وكلها بالحقيقة اعتبرها هي بالنتيجة خلافات مفصلية جزئية، يعني بالأساس علينا أن نحدد الخلافات الأساسية من حيث طرق التفكير وطرق المعرفة، يعني لو حصرنا طرق التفكير وفهمنا أن الطريقة الصحيحة أين وترجيح الطريقة على بقية الطرق لكان لنا أسهل لنا أن نعالج مثل هذه الموضوعات. دعك عن الخلافات الكثيرة المتعلقة بمسألة الدستور مثلا، مسألة المواطنة والخصوصية والعولمة وما إلى ذلك، كثيرة كثيرة جدا، ودائما طبعا الخلاف هو كل ما تطرح في مسألة جديدة هي تجد الخلاف عليها كثير. دعك عن مسألة الحركات الإسلامية وأحيانا ما تصل إليه من الغلو، وبعضها يصل إلى الاعتدال والبعض الآخر يصل إلى الغلو، ويبقى ربما الإنسان المؤمن أو الإنسان الملتزم في حيرة من أمره، لمن يتبع الحركة الفلانية أو الحركة الكذائية، يتبع الفقه الفلاني أو الفقه الكذائي مثلا، يتبع الاتجاه الكذائي أو الاتجاه. لابد بالحقيقة من إبراز الوعي في طرق المعرفة في طرق التفكير، وأنا أعتقد بالنسبة للمثقف في هذه المسألة له دور مهم في هذا الجانب، ليس دوره دور سلبي أو ما يراد له من الدور السلبي بحيث أنه لا يقول لا برأي ولا بكلام ولا بأي شيء، عليه نعم لابد من عليه في البداية أن يتفهم الآراء، لكن من حقه أن يبادر في وجهة نظره داخل هذه الآراء التي تعرض في واقعنا بشكل عام، يعني أن يتفهم هذه الآراء ومن ثم من حقه أن يختار وينتخب الرأي الذي يراه فعلا هو مناسب ومصير دون أن يعتمد على ما يعني نطلق عليه بالتقليد الأعمى بحيث أنه ليس له دور إطلاقا. بالتالي علينا أن نتفهم أنه طرق المعرفة طرق التفكير في داخل الفكر الإسلامي، كما قلنا أن هذا يعني طرق التفكير أن هناك عندنا فعلا طرق مختلفة وأنساق فكرية مختلفة تتعامل مع النص، تتعامل مع فهم النص. علينا أن ندرس هذه المسألة. يعني لاحظ أنت عندك الطريقة النقلية تقول لك أنه أنا إنما يعني فكري هو فكر الإسلام، هو كذا ما أقوله أنه يعني هو بالحقيقة هذه رغم أن نحن نسميها بالطريقة النقلية لا يعني ذلك أنها لا تعتمد على ما نطلق عليه بالنظر القبلي، وبالتالي كل طريقة لها شيء من النظر القبلي، تارة يتحد مع الفهم وتارة ينفصل. مثلا بالطريقة النقلية هو بالحقيقة عندها نظر قبلي ويتحد مع الفهم. يعني الطريقة النقلية شو تمارس مثلا؟ ماذا تقول؟ تقول أنه أنا أعتبر أنه كل ما يأتيني به النص فهو بين، فهو بين، وأن هذا الظهور إنما هو حجة. يعني ما يأتيني ظهور النص إنما هو حجة عليه. وبالتالي مو فقط ذلك، وإنما أيضا ترتب على هذه المسألة مسائل أخرى من قبيل أن هذا النص هو بين كما قلنا، وأن هناك ظهور في النص بحيث يكفي الإنسان إذا نظر فيه أنه يفهمه، وأن هذا النص ومداليله هي كافية أن تغطي لكل زمان ومكان بدون أن تدخل فيه أي عنصر أجنبي آخر كالعقل أو غيره. هذه الطريقة النقلية، وبالتالي هي تعتمد على أسس قبلية. مثلها في ذلك كمثل الطريقة العقلية أو غير الطريقة العقلية، أيضا تعتمد أنه على أسس عقلية. وكان سابقا ابن رشد يقول أنه كل الاتجاهات، كل الطرق المعرفية إنما كانت تعتمد على أسس قبلية، وكلها بالنتيجة ليس باستطاعتنا أن نأخذ طريقة معينة ونقول هذه الطريقة هي طريقة الإسلام والبقية إما مبتدعة أو تدخل في حد الكفر. كان يستنكر هذا العمل ابن رشد، ويرى بما في ذلك الطريقة النقلية إنما هي تعتمد على أسس قبلية. وهذا صحيح، إنه ما من طريقة معرفية إلا وتعتمد على أسس قبلية، وبالتالي هي عندها وجهة نظر معينة على أنه هي طريقتها أقرب ما تكون لما يريده الإسلام. وبالتالي إحنا باستطاعتنا أن نتعامل مع هذه الطرق على أنه لا توجد طريقة معينة تعتبر حالها هي الطريقة الصحيحة 100% وغيرها من الطرق هي طرق غير صحيحة، وإنما ممكن أن تقول أن أنا أعتبر هذه الطريقة أرجح من ذيك وأنسب من ذيك، هذا ممكن. لكن أن تصفر بقية الطرق هذا ربما نعتبره أنه غير صحيح. الطرق اللي كانت مثل الطريقة النقلية التي تعتمد كما ذكرنا أنه تعتمد على النص وترى فيه الحجة الظاهرة كما هو، الطريقة العقلية تمارس عملية نوع من الالتواء أو نوع من العدول، يعني ما يطلق عليه بالتأويل، تمارس لأنه يعني الطريقة العقلية الأساس مالها القبلي هو العقل، فما تراه من النص يجب أن يوافق العقل، فما اختلف مع العقل تحاول أن تؤول هذا النص، فبالتالي هي معتمدة على أساس وتحاول أن تجر النص إلى ما يوافق العقل. والطريقة الكشفية العرفانية أيضا بهذا الشكل بهذا الترتيبات، يعني ما يدعى على أنه هذا كشف وعرفان، فإذا اختلف مع النص يجب أن يؤول ويوجه النص إلى ما يناسب ما يعتقد على أنه رؤية قلبية. فبالتالي أن هناك أسس قبلية في حقيقة الأمر داخل الطرق المعرفية، يعني داخل الفكر الإسلامي، وبالتالي علينا أن نحدد ونعرف هذه الطرق وكيفية فهمها للقضايا الإسلامية. وبالتالي علينا أن نعرف الأنظمة المعرفية كم نظام، كما سنرى أنه يوجد عندنا نظامين أساسيين، وهذين النظامين متضادين نظامياً، يعني فكرياً هذين النظامين متضادين، لكن هذين النظامين موجودين يعني كأنه مثل ما نقول في كل مذهب من المذاهب الإسلامية في الساحة الشيعية موجودين هذين النظامين، وأحياناً أنه عملية تلفيق وتوفيق في داخل ربما حتى في داخل الشخصية العلمية الواحدة قد تجد هذا التلفيق وهذا التوفيق ما بين النظامين رغم الاختلاف الجذري ما بين النظامين. في داخل الساحة السنية أيضاً نفس الشيء. وبالتالي حينما نتعامل نحن لا نتعامل مع الفكر الإسلامي تعامل مذهبي، وإنما نتعامل معه تعامل منهجي، يعني ما لنا علاقة في داخل المذاهب، سوف لا ننتصر لمذهب معين على حساب المذهب الآخر، وإنما سنلاحظ هذه الأنظمة المعرفية داخل هذه المذاهب وسنرى ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف في داخل الأنظمة، وهل يا ترى أن هناك نظام آخر ثالث لنفترض ممكن أن يكون هو أنسب من هذه النظامين، أو أن أفضل الأنظمة أو أفضل ما أبرزته الذهنية الإسلامية إنما هو فقط يعني هذين النظامين. هو هذا موضوعنا بالحقيقة، إنما دراسة الفكر الإسلامي من حيث أنه أنظمتي وليس من حيث جانب المذهبي، ليس من حيث المذاهب، وليس من حيث الآراء المفصلة أو الآراء التفصيلية، ليس من حيث المحتوى، وإنما من حيث طرق التفكير. وهذه الطرق اللي قلنا هي راجعة إلى علم خاص نطلق عليه بعلم الطريقة، علم الطريقة لفهم الخطاب، أو علم الطريقة لفهم الإسلام، علم الطريقة لفهم النص. كيف نفهم النص؟ كيف نفهم الإسلام؟ ما هي الطريقة الصحيحة والطريقة التي نراها أنسب في فهمنا للنص؟ ما هي الأنظمة المعرفية التي دخلت في قضية أنه الفهم؟ كيف نحدد هذه الأنظمة؟ ما هي الأسس القبلية اللي يعتمد عليها كل نظام؟ ما هي الآلية المعرفية اللي يزاولها كل نظام؟ ما هي طريقة فهمه للنص؟ ما هو الإنتاج المعرفي؟ ما يولده من المعارف؟ هذه كلها يفترض هي بالحقيقة تدخل ضمن محاضرات. أنا أعرف أنه المحاضرات هي بالحقيقة محاضرات ربما جافة فعلا، ومحاضرات فكرية قد لا يكون لها رصيد مباشر من الواقع، لكن أنا متأكد أن لها علاقة ماسة بالواقع، ولها علاقة وماسة في مشاكلنا وآرائنا واختلافنا وحتى سلوكنا ومناهجنا على الصعيد السياسي وغير الصعيد السياسي. على الأقل الرؤية الذاتية بالنسبة للشخص يعرف موقعه. أنا يعني من خلال يمكن ربما تجربتي أرى كثير بما في ذلك علماء أشعر بأنهم لا يعرفون موقعهم الحقيقي أي، يعني القضية التي يستند عليه هو لا يعرفها، لأنه باعتبار هو كأنه يمتلك نوع من الهجين، نوع من الهجين المتناقض دون أن يعلم بهذا التناقض، نوع من الأفكار اللي هي بعضها يتضارب مع بعض الآخر بدون أن يعلم بذلك. فمعنى ذلك هو بالحقيقة لابد أن نرجع إلى هذه الطرق المعرفية والأنظمة المعرفية حتى نعرف إحنا بالضبط المفروض بأي شيء كيف نفكر، وكيف باستطاعتنا أن نتفهم قضايانا، قضايانا الإسلامية خصوصا اللي نواجهها وجه بوجه. يعني حينما نواجه مشكلة حرية التفكير مثلا في القضايا في النظام، النظام السياسي كيف يمكن أن يكون النظام السياسي على أي أساس يكون، في أي جانب من الجوانب، هل على أساس مثلا كما ذكرنا أن ولاية الفقيه أو غير ولاية الفقيه، الموقف من قضايا معاصرة كالمواطنة وكالخصوصية، قضايا متعلقة بالاقتصاد وغير الاقتصاد، مسائل كثيرة جدا بالحقيقة، الموقف من ما يطلق عليهم مثلا يفترض بالكفار والمشركين بأهل الكتاب، ما هو الموقف من ذلك؟ ما هي الرؤية اللي اتجاههم؟ الموقف في قضية أنه رؤيتنا في مصير هؤلاء، أولا في مصير المخالفين إنه هل نعتقد كما هو الشائع عند المذاهب بما يطلق عليه بحديث الفرقة الناجية، أنه كما ينقل في هذه الرواية أنه افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة أو 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد ناجي. هل هذا هو المنطق هو الصحيح؟ هل أن هذا الحديث هو فعلا صحيح؟ هل يتناسب مع المنطق التاريخي؟ هل يتناسب مع العدل الإلهي؟ هذه مسائل كثيرة أنه ما باستطعتك تحلها إذا ما توضح لك أنه الرؤية المنهجية وأطر التفكير المعرفي. ما علاقتها بالطرف الآخر المخالف منه؟ هل هو فعلا أخونا بالإيمان أم لا؟ أم نظهر له عكس ما يعني نظهر له شيء ونبطل له شيء آخر؟ هل لنا الحق في أن نصلي خلفه أو لا نصلي؟ ما هي المبررات في ذلك؟ هل هذه المبررات بجزئيات الخلافات الفقهية أم المسألة أعمق وأدق من هذه المسألة؟ ما قيمة أنه مسألة الوحدة الإسلامية؟ هل أن هي من الواجب علينا أن نتكاتف واجب يعني بحيث أنه هو أولى من بقية الواجبات أو لا؟ مسائل كثيرة بالحقيقة لا يمكن أن تحل إذا ما نعرف أنه طريقتنا كيف أنه تسري وكيف تجول. والحمد لله رب العالمين.